السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، هذا سابع المجالس التي جعلنا عنوانها مجالس الحويني، وهي مجالس نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه، فيزيد بهذا علمه وعمله وأجره عند رب العالمين. حقق الله رجاءنا هذا. وما زلنا مع كتاب البعث والنشور للإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من الحديث رقم 24. مرحبا سعادة الدكتور.
حياكم الله شيخنا الكريم، ربي يبارك فيكم وتقبل الله منا.
مرحبا شيخ محمد.
مرحبا بكم شيخ.
اتفضل شيخ محمد، اقرأ لنا الحديث الرابع والعشرين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناده حفظكم الله تعالى إلى المؤلف رحمه الله. قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم تحشرون عراة غرلا، فأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يجاء برجال منكم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأكون كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. حتى قرأ الآيتين. قال ابن أبي داود لم أكتبه إلا عنه وهو غريب من حديث مسعر.
نعم دكتور، هذا الحديث قال فيه الشيخ رحمه الله إسناده صحيح، وهو من أحاديث الصحيحين، لكن هنا ما معنى قوله وهو غريب من حديث مسعر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه إشارة من ابن أبي داود على ما يعرف بأن الحديث يشتهر برواة بعينهم، فإذا ما جاء حديث من طريق آخر يعد من جملة الغرائب. مثلا أشار الشيخ رحمه الله تعالى في تحقيقه لهذا الحديث أن هذا الحديث مشهور من رواية الثوري عن المغيرة بن النعمان، وذكر أقوال أهل العلم في ذلك البزار والحافظ بن حجر وغير هؤلاء وأبو حاتم وغيره. فعندما يشير أهل الحديث والمحققون في مسألة الغرابة النسبية، طبعا هذا نوع من أنواع الغرابة، هو أن يكون غريب من طريق فلان أو غريب عن فلان، أنه لا يعرف هذا بطريقه، فينظر فيه إن كان هناك شيء يضعف هذه الغرابة يكون بهذا الإسناد ضعيف، أما إذا لم يكن فهو من باب الزيادة أو من باب بيان أن لم يتفرد به الثوري وإنما جاء من طريق مسعر. فهذا معنى كلمة غريب من حديث مسعر، أي ليس الحديث مشهور عن المغيرة من حديث عن طريق مسعر، وإنما شهرته في بقية الكتب من طرق أخرى أو من طريق الإمام الثوري رحمه الله تعالى عن المغيرة. نعم،
يعني في قول البيقوني رحمه الله والفرد ما قيدته بثقتي،
أيوة،
أو جمع أو قصر على روايتي.
نعم،
تناول فيه الغريب المطلق
والغريب النسبي.
والغريب النسبي،
نعم،
فهذا من أمثلة الغريب النسبي.
نعم، هذا من غريب النسبي. الغريب الفرد الذي هو إذا أطلق ويقصد به الغريب المطلق هو ما كان في أصل سنده في الراوي نفسه في الصحابي، يكون غريبا
إنما الأعمال بالنيات،
زي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فهو غريب مطلق لأنه من رواية عمر مثلا، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. أما إذا جاء في بقية الإسناد أو في يعني بقية الإسناد وغير ذلك مما ينسب إلى الأفراد أو ينسب إلى البيئات أو ينسب إلى شيء يعرف به، قل هذا مثلا لا يعرف إلا أو غريب من طريق فلان، أو غريب من لا يعرف هذا الحديث إلا من فلان، أو تفرد به الكوفيون، أو تفرد به البصريون، أو غير ذلك مما يعرف ينسب إلى محلة أو إلى راو أو إلى طريق أو غير ذلك. فهذا من جملة الغريب النسبي، أنه يكون غريبا من حديث مسعر. تمام.
يعني الحديث إذا كان في الصحيحين مثلا مثل هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة، كما قال الشيخ، من طرق عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وتابعه عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير، عفوا، من الرواة يعني ليس الصحابة، ف جاء به راو من غير طريق المشهورين فيكون
نعم
غريبا من طريق هذا الراوي لأنه خالف الطريق المشهور.
نعم يا شيخنا، نعم. فهذا
وهذه هي
يكون
الغرائب التي كانوا يحذرون منها.
يحذرون منها، أو أحيانا تكون فيها فوائد، زيادة فائدة، وهذه زيادة الفائدة تكون من باب أن هذا الحديث معروف من طريق معين وجاء من طريق آخر، فيعني أو يستغرب أن يأتي من طريق، لكن هي ليست دائما تكون كما تشير فضيلتكم أنها شرية أو شيء من هذا القبيل، لا، هذا بيان إلى كثرة الصبر والتتبع للوقوف على بعض التفردات وبعض يعني إنجاز التعبير ما يعني يزيد من العلم ويزيد من الفائدة في مسألة أن لا، لم يعرف الحديث برواية فلان أو تفرد به فلان، وإنما بالتتبع ظهر بروايات أخرى. فهذا ليس دائما شرية، يعني مثلا في فعل مثلا أكثر من اشتهر بهذا في كتبهم طبعا معروف في الترمذي والبزار والطبراني في معجميه الأوسط والصغير، ومن جملة ما يعني حتى إن شاء الله تعالى
الأفراد
سند
يعني.
في الأفراد، من جملة ما سندرسه إن شاء الله تعالى في يعني في كلام الشيخ الحويني أيضا وفي كتبه، في كتابه عوز الجاني عندما نأتي إليه، عندما تتبع أوهام الإمام الطبراني مثلا سنجد هذا، أنه سيضيف على الإمام الطبراني رحمه الله تعالى شيئا سكت عنه، أو سيخالف الإمام الطبراني في ظنه باستغراب الحديث بنسبة لفلان أو فلان أو غير ذلك، وهذا من
بما
روائع
يفيد رفع التفرد يعني.
بما يفيد إما رفع التفرد أو إثبات التفرد في موطن آخر غير الذي ذكره الإمام الطبراني في الإسناد.
نعم.
فهذا قد يكون وقد يكون، يعني الإمام الطبراني يقول لك إيه لا مثلا، أو لا يعرف إلا من طريق فلان، فيأتي الذي يتتبع فيقول وقد وجدته من طريق آخر، وبهذا ينتفي التفرد، أو نقول وهو وإن كان كما قال لكن سكت عن طريق آخر أو عن مناط آخر من مناط التفرد في الإسناد، ومناطه كذا وكذا أو مكانه كذا وكذا. فبالتالي دي نقطة رائعة في مسألة يعني كثرة الروايات والتتبع وغيره. فإذا قيل مثلا أنه غريب من حديث مسعر تحمل إحدى معنيين، المعنى الأول أنه بيان بأن اشتهر الحديث كما كنا من طريق الثوري أو من طريق الثقات ولم يكن مشهورا من طريق مسعر، فيكون هذه إضافة جديدة، أو أن القائل الذي يقول ذلك كأنه يستغرب أن يروى بطريق غير الطريق الذي عليه سلوك الجادة أو عليه الجادة كما هو معروف هو الطريق المشهور، فبهذا يكون فيها لفتة توقفية أو تحرية أكثر. فإذا ما سلم الإسناد إليه ولم نجد ثمة ما يرد هذا من حيث الاختلاف، فنقول هي من باب الزيادة وليس من باب النقصان، ومن باب رفع التفرد أو رفع الغرابة في الإسناد بوجود غير ممن تابعه في هذا، فتكون مزيد فائدة. أما إذا وجدنا أن هذا التفرد جاء بزيادة ليست موجودة في الأحاديث الأخرى، أو أن الحديث أقر العلماء عليه بأن هذا الحديث لا يعرف من طريق إلا فلان، أو أن في الإسناد إلى المتفرد راو ضعيف، فبيكون هنا مما يعني يرد به هذا الإسناد. الله أعلم.
نعم.
الله يبارك فيكم.
إذن وإن غلب على الأفراد والغرائب الضعف، إلا أنه قد يصح الغريب بل
نعم
الفرد المطلق.
نعم ولعل هذه فإذا نكتة لعلي أذكرها أيضا في المجلس، وهو كما تعلمون فضيلتكم والإخوة الكرام أن فضيل الإمام البخاري استفتح حديث كتابه يعني الصحيح بحديث غريب، هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وختم أيضا صحيحه بحديث غريب، وهو
مختلفان.
كلمتان كلمتان. فطبعا العلماء انطلقوا في بيان المقصد منها الفتح من الابتداء والنهاية، أو من الافتتاح والخاتمة بهذا، وقالوا فيه كلاما رائعا من باب الإخلاص والنية وغير ذلك، والجمع بين النية وبين
هذا
العمل
من
والنية
حيث المعنى
والتوحيد
يعني.
من حيث المعنى، ولكن أيضا ملمح مهم جدا يجب ألا يعني نبخسه حقه في هذا المعنى، وهو لا أن ربما يكون أيضا مقصد الإمام البخاري من جملة هذه المعاني والغايات أن يؤكد على أن السنة بنوعيها الآحاد والمتواترة، وأن وإن وردت حتى من أقل طرق الآحاد وهو الحديث الغريب، فإنها قد تصح وتقدم وتكون عمدة في الدين، كما هو معروف في حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات كما تعلمون هو حديث من العمد التي عليها مناط الدين، وكما قال أهل العلم عليه ربع الدين، وبعضهم قال ثلث الدين،
نعم،
فليس فقط على حديث مشهور ولا متواتر، وإنما على حديث غريب، فكأنهم يؤكدون بأقوالهم وفعلهم أن لا دخل أبدا في الغرابة والعزاء ويعني والعزة أو التعزيز أو الشهرة والاستفاضة، لا دخل أبدا في الحكم عليها أن تكون قرينة للضعف أو تكون قرينة للصحة، إنما هذا تقسيم وهذا تقسيم، وفي النهاية قد يصح غريبا وقد لا يصح مشهورا، فيبقى
يعني
أننا في
ليست
النهاية
العزة فضلا عما
نعم
فوقها
نعم
من
نعم
من
نعم
شروط الصحة.
نعم هذا تقسيم آخر للعلماء في الحديث مخالف للتقسيم الذي ينظر إلى الحديث من حيث قبوله ورده، حيث صحيحه وضعفه. هذه نقطة يجب أن تكون واضحة، وأنا أرى أنه ربما يكون الإمام البخاري من مقاصده أيضا أنه أراد أن يثبت هذا بافتتاح هذا الحديث في أوله وآخره، وأن يكون يقول لك أن معظم السنة مبنية على الأحاديث الأحادية. الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
الله
طيب، قبل أن ننتقل من
يبارك
هذا الحديث إلى الحديث الذي بعده، هو فيه شيء من أهوال يوم القيامة، وفيه شيء من الفضائل كذلك، فضل إبراهيم، وفي فضل إبراهيم يلتمس الجزاء من جنس العمل، فهو أول من تعرى وكذلك أول من يكسى. وفي قول النبي ثم يجاء برجال منكم، فقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتظاهر بأنه منهم، وأولئك الذين كشفت عنهم الأحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعراب وغيرهم ممن قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، تفضل الشيخ محمد، نقرأ
أحسن
الحديث
الله
الذي
عليك.
بعده.
قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئون يوم القيامة على أفواههم الفدام، فأول ما يتكلم من العبد فخذاه ويداه.
نعم
نعم
دكتور، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده صحيح بالمتابعة، هذا معناه أنه إسناده صحيح لغيره، هذه تساوي هذا.
لا هو الشيخ أشار هنا إن عندنا إشكال في الجريري، وهو سيدنا سعيد بن إياس، أنه كما هو ذكر هنا أنه اختلط أو اختلط، والاختلاط إذا لم يظهر لنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يكون مناط حديثه إما التوقف أو الضعف إذا لم يبين. فكأن الشيخ أراد أن يقول أنه ورد من حديث آخر، يعني حديث مشهور ببهز بن حكيم عن أبيه، فوجود الجريري في هذا الإسناد الذي معنا لا يضر، حيث أنه لم يتفرد به وهو معروف بالاختلاط. فكأن الشيخ أشار هنا في الإسناد الصحيح بالمتابعة حتى يقول لنا هذه الفائدة، أن لو كان الجريري فقط لم يرد إلا عن طريق الجريري كان هيكون هناك إشكال، خاصة إذا علمنا مثلا أن خالد هذا الذي روى عنه، وهو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي مثلا، روى عنه مثلا بعد الاختلاط، ففي هذه الحالة سيكون عندنا إشكال في قبول الحديث. لكن هو يؤكد لك أن حتى لو كان هذا الحديث فيه روي مختلط فإنه لم يتفرد به، بل جاء وتوبع من رواية أخرى كما هو ذكر الآن عند الإمام أحمد أو عند الإمام الحاكم ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فبالتالي لا يضر هنا. ولذلك ذكر الإمام الشيخ الحويني رحمه الله تعالى أنه صحيح بالمتابعة، هذا يقصده لأنه توبع، والله أعلم.
نعم. وهذا الحديث فيه كلام الفخذ وكلام اليدين، وهو موجود في القرآن: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. نعم. نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان بن سعيد عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي معه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، وانا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه.
نعم. هذا من الاحاديث التي يقول فيها الشيخ اسناده ضعيف وهو حديث صحيح.
نعم، هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه من قبل، أنه قد يضعف الإسناد ويصح المتن، كما أنه قد يصح الإسناد ويضعف المتن، كما أنه قد يصحان معا أو يضعفان معا. فالإسناد والمتن كلاهما يدور على 4 أحوال كما هو موجود، وهذا نموذج للحال الذي ذكره الشيخ في التعقيب، أنه ذكر الآفة في يحيى ابن يمان، وأنه يعني لم يكن بالسبت، وذكر من ضعفه ومن تكلم فيه من العلماء، وإن كان هو يعني ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى أنه صدوق يخطئ يعني، فربما يكون حديثه أو يعني إنجاز التعبير يعني حديثه في هذا المعنى أنه ضعف به، وبالتالي هذا يضعف المتن إذا لم يرد إلا من طريق، أما وأنه قد ورد من طريق آخر هو من شواهد أخرى، فإن الحديث يصح متنا وإن لم يصح إسناد. تمام.
طيب، هذا يسوقنا إلى شيء مهم نبينه إن شاء الله تعالى. فهذا الإسناد الضعيف الذي ذكره الإمام أبو بكر في كتاب البعث والنشور، وهو أدرى بأن الحديث في الصحيحين، فلماذا مثلا قد يخالف الإمام في جزء مثل هذا من الأمالي مثلا أو من التصانيف، يخالف الإسناد الصحيح وهو لا شك عنده به إسناد إلى أحد الصحيحين أو إلى أحمد أو إلى الترمذي، وهو موجود في كل هذه الكتب، ويأتي بهذا الإسناد الذي هو ضعيف؟ ما الفائدة من إيراد إسناد آخر ضعيف للحديث في جزء مثل هذا؟
لهذا أجوبة كثيرة. الجواب
نعم.
الأول أنه ربما يعني أراد أيضا أن يبين أنه قد جاء من روايات أخرى غير الروايات المشهورة، وأنه أيضا ورد بأسانيد حتى وإن كان فيها أحد المتكلمين فيه. الإجابة الثانية، قد لا يرى هو أن هذا يحيى بن اليمان لا يكون قوله فيه كقول غيره، قد يراه عنده صدوق مثلا ليس ضعيفا، وهذا شأن التردد بين الرواة التي ليس عليهم إجماع بالتوثيق أو بالتجريح، فغالبا يكون الإتيان من باب أنه قد يكون ثقة عند هذا الذي روى له، خاصة إذا عرف هذا من منهجه. والإجابة الثالثة أنه أيضا ربما يكون لا هو فقط ليس عنده من هذا الإسناد أو من هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، ولم يتحمله بإسناد آخر، أيضا قد يرد هذا، ليس شرطا أن يكون تحمله من روايات صحيحة. الأمر الرابع، قد يكون للعلو والنزول، فقد يورده للعلو في الإسناد، فيعني إنجاز التعبير يعني يصل به إلى طبقة أعلى من الطبقة التي هو في زمانه، ويعني يصل به إلى تقليل عدد يعني عدد الرواة بينه وبين قائله كما هو معروف، فأحيانا يقدمون الإسناد العالي وإن كان فيه ضعف أو ضعف يسير محتمل، أو يعني إنجاز التعبير في درجة الحسن، على النازل إن كان أكثر قوة من هذه المزية أو من هذا من هذه الخصيصة، حتى يكون يعني
الثقة
لا
يعني لصحة المتن.
نعم فكل هذه أجوبة لهذه لهذا الأمر. الأمر الأخير أنه لم يلتزم هو أن يقول دائما لم يلتزم دائما أن يقول دائما بأن الحديث أنني سأروي الأحاديث صحيحة، وإنما هو أيضا مناط فعله مناط غيره ممن التزم قضية الجمع بالإسناد وترك مسألة الحكم والإحالة، فيكون هذا يعني يرد عليه طبعا لو كان هو اشترط لنفسه الصحة أو اشترط أن يأتي بالأحاديث المقبولة فقط يعني. والله أعلم.
يعني إثبات العالم أو الراوي ما سمعه كما هو له فائدة وإن كان الحديث
طبعا
أو السند الذي أورده به ضعيف.
طبعا أهم فائدة أن يبين لنا أن له طريق آخر حتى وإن كان ضعيفا، يعني ينفي تفردا، يبين ترقيا، يعني يوضح اختلافا على يعني راوي، أيضا يبين لنا المدار ويغير لنا يبين لنا تعدد الطرق، من ينفي أحيانا من الغرابة، يعني في أشياء كثيرة جدا
وهذا
تتعلق
أيضا مما يفيد في بيان درجة
نعم
القبول
طبعا
والضبط عند
نعم
الراوي.
أحسنتم أحسنتم. وقد يكون ضعيفا الراوي ضعيف بشكل عام، لكن ليس في هذا الحديث بعينه ضعيف، وهذا الذي دائما نتكلم عنه في انتخاب المحدثون الكبار، انتخاب المحدثين الكبار للأحاديث التي ربما ساقوا فيها لبعض الرواة ضعفاء أحاديث في كتبهم كالبخاري أو مسلم ممن تكلم فيه، هو يريد أن يقول لك أن هذا الذي تكلم فيه بالضعف ليس في هذا الحديث الذي أوردته، لأن ورد من طرق أخرى، فقد يعني يتوثق الضعيف وقد يضعف الثقة، وقد يعني ليس كل الأمر على كل الأحاديث على مداره، أما حكم المتأخر على القاعدة لا يستطيع أن يقول هذا إلا إذا جمع المرويات وصدرها ونظر في كل مرويات كل راوي وما عليها من الاختلاف والاتفاق.
نعم. نعم، وهذا الحديث فيه يجيء النبي معه الرجل أو الرجلان، وصح في غير هذا ويجيء النبي ليس معه أحد، وهذا فيه تفاوت نتائج عمل الأنبياء، وأن النبي يقوم بالبلاغ، يقوم بالرسالة، وليس عليه إدراك النتائج. وفيه الخبر أن أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم شيخنا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول،
حلة
ما ذلك؟
خضراء.
نعم أحسن الله إليكم. فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود.
هذا الحديث قال فيه الشيخ رحمه الله إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح. موارد الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في هذا الجزء كثيرة،
نعم صحيح، أحمد
وهو
وابن
متأخر عن
حبان.
رتبة الصحيحين، ويعني
المسانيد
أقصد في الزمن يعني،
نعم
وموطأ مالك ومسند أحمد
والمصنفات
وعن سنن أبي داود. نعم
نعم
هو من تلامذة أحمد.
نعم نعم
نعم
هو قرين لعبد الله
نعم
ولد الإمام.
وفي هذا الحديث الخبر عن المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف أو تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. فمدوا إلى إبراهيم خليل ربه، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. فمدوا إلى النبي موسى الذي كلمه الله عز وجل تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. فمدوا إلى كلمة الله وروحه عيسى قال، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقفان بالصراط يمينه وشماله، فيمر أولكم كمر البرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء مر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر فيرجع في طرفة، ثم كمر الريح ومر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، حتى يأتي الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا. قال: في حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا.
صلى الله عليه وسلم.
دكتور، في الحديث الذي سبقه وقفة سريعة في رواية بقية، نعم، قال
نعم.
حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال أخبرني الزهري، والشيخ لم يقف مع بقية لأجل التحديث.
لا إيش للتحديث، لأنه وإن كان صدوقا كثير التدليس عن الضعفاء، هذا وصفه. فهو أول شيء أنه هنا لم يروه بالعنعنة ولم يروي عن ضعيف. الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، وهو إمام ثقة ثبت. فهنا يعني انتفى عندنا الخوف والتخوف من آفتين: آفة التدليس بالعنعنة والأنأنة بأن ذكر التصريح بالتحديث، وآفة الرواية التدليس عن الضعفاء بأن الراوي الذي روى عنه ليس من الضعفاء وإنما هو من الأئمة الثقة، ولذلك حكم بالإيه؟ بإسناده أو على إسناده بالصحة.
وبذلك يكون من مرتبة الصحيح
هو الأصل،
على هذا.
هو يعني أنا في بقية الأصل فيه أنه ليس ثقة، لكن ربما يكون عند الشيخ يعني ذكر هو الأصل أنه صدوق، يعني الأقوال فيه أنه صدوق، لكن بعض العلماء ذكروه بالتوثيق كأبي حاتم ابن حبان مثلا، كالحاكم ذكره بالتوثيق، لكن ابن حجر مثلا في التقريب ذكر هذا، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. فربما عند الشيخ أنه ثقة مدلس
وهذا
وليس.
الاختلاف مذكور أيضا في
نعم
السير الذهبي لما ترجمه ذكر فيه من وثقه.
أي نعم. فبالتالي فيكون أخذ بهذا، أخذ بقول من قال بتوثيقه، يعني
لكن الأصل في الصدوق أن حديثه حسن.
أن حديثه حسن، أن حديثه لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، إلا طبعا إذا توبع بأسانيد حسنة أخرى فإنه يرتقي للصحيح لغيره كما هو معروف.
نعم. في هذا الحديث 28 ساق إسنادا إلى أبي هريرة، ثم قال وعن ربعي بن حراش عن حذيفة، ثم قال قال يعني أبا هريرة وحذيفة،
أي
قال
نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
فلو نلقي الضوء على إدخال إسناد على إسناد والتحول من الأول إلى الثاني بمثل هذه الطريقة.
نعم هذه إحدى طرق رواية أو التي يعني يسند بها بعض أهل العلم في كتبهم الحديث، بإدخال إسناد على إسناد ما دام قد اتحد المتن وأيضا اتحد المدار. أحيانا يساق بإسنادين منفصلين، فيأتي الرجل إلى أبي حازم ثم يكون عن ربعي بن حراش عن أبي هريرة، أو إذا طبعا أو أن يقول أنه عن أبي مالك، قصدي الأشجعي، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أو عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش، يذكر الإسنادين، فيكون إما بذكر طريقتين، الإسناد الأول والإسناد الثاني، والحديث الأول والحديث الثاني، وإذا كانوا متحدين في اللفظ فيقول بمثله أو بلفظه. هذه طريقة. الطريقة الثانية هو بمثل هذا الذي قام به ابن أبي داود، فأن يذكر تحويل في الإسناد، وفعل الإمام مسلم والإمام البخاري وغيرهم، يعني بأن يدخل الإسناد في الإسناد ما دام قد اتحد اللفظ وليس ثمة هناك مفارقة، ويترك ويباعدون بينهما إذا كان الحديث شيء يعني فيه اختلاف أو فيه زيادة، أو ينصون عليها في نهاية الحديث. طبعا من فوائدها كما تفضلتم بيان أن الحديث ليس من طريق واحد، ليس غريبا في أصله غرابة مطلقة، هنا أنه ورد فيه يعني عز في طريق واتحد في طريق، أو كان غريبا في طبقة وعزيز في طبقتين، أنه يوضح أن أبا هريرة لم أيضا يعني ربما يكون سمعه من حذيفة أو يعني أو أخذه منه إذا كان هناك ما يستدل على ذلك، أو أن يعني يبين أن هذا الحديث أيضا سمعه أكثر من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في محفل فجاءت بهذه الرواية. ففيها فوائد كثيرة جدا في هذا المعنى شيخنا، في ما يتعلق بمسألة إيراد الأحاديث بإسنادين يعني في سياق واحد ما دام قد اتحد اللفظ أو لم يكن هناك ثمة مخالفة بين اللفظين، والله أعلم.
ويمكن أن يفعل العالم ذلك المصنف من المحدثين إذا تقارب في اللفظ ما دام اتحد المعنى من دون أن
نعم
يبين
نعم
اختلاف الألفاظ.
الأصل ألا يفعل هذا، أنه لا بد أن يعني أو أن يشير إليه. في بعض الروايات الحديثية يقول وحديثهم أو حديث بعضهم قريب شبيه ببعض، أو حديث بعضهم قريب من بعض، ينص على هذا أو يدل على. والأصل لا، أن يكون دقيق كفعل الإمام مسلم في صحيحه، أن يذكر الاختلاف في أقل شيء، يذكر حتى في العنعنة والتحديث الفرق بين الإسناد الأول والإسناد الثاني، يذكر الكلمة التي ذكرها أو ذكرت زيادة والكلمة التي لم تذكر، يذكر أحيانا بيان من الحديث الذي أسوقه، هل هو حديث أبي هريرة أم حديث حذيفة، فهذا من دقة العالم ومن
يمكن أن
فعل.
يتتبع مثلا باحث عمل ابن أبي داود مع المقارنة بغيره، فلعله مثلا اتخذ سبيل كأنه إذا ذكر
نعم
حذيفة آخرة فيذكر إسناد متن حذيفة.
ربما يكون هذا، ربما يكون متن حذيفة، هذا يجب أن يبحث بقى فيه يعني بتخريج الحديث وتتبع طرقه ومقارنة لفظه الذي ورد هنا بالألفاظ التي ساقها بقية الكتب ومن عزت هذا الحديث إلى حذيفة أو إلى أبي هريرة، ويرى هل هو حديث أقرب إلى حديث حذيفة من حديث أبي هريرة أم كلاهما أم العكس يعني. هذه نقطة مهمة يعني. ولكن إذا نقطة مهمة، إذا لم يبين وكسر هذا في فعل الراوي، فهذا أحيانا قد تكون مطعنا عليه. فمثلا مما ذم به يعني أو ضعف به يعني الواقدي في الحديث فعله هذا، أنه كان يدخل الروايات بعضها في بعض دون أن يبين ودون أن يوضح، فأعده
يصف
من
بها مساقا واحدة وهي
مساقا واحدة،
مساقا
وهي أي نعم. فلما كثر هذا في فعله ضعفه العلماء، ومنهم من أوصله إلى الترك كما هو معروف في
نعم
الحديث، وإن كان هو طبعا إمام في المغازي والسير، لكن
نعم
لكن إذا وهذه نقطة مهمة جدا، إذا كان هذا الفعل نادرا أو عرف من منهج الراوي أنه يوضح ويبين، فهذا من بيان دقته ولا يطعن عليه. أما إذا كثر هذا دون أن يبين ودون أن يتضح هذا فيه، فهذا يجعله مناط طعن قد يصل به إلى التضعيف، لأنه يحمل هنا على الوهم والغفلة، ويحمل على عدم الحفظ والإتقان، وعدم التفرقة بين حديث فلان في لفظه وحديث فلان في لفظه، فيسوق الجميع بمساق واحد. فإذا كسر هذا في فعله يعد هذا من باب تضعيفه والله.
نعم. هذا الحديث فيه الكلام على الشفاعة، وفيه الكلام على الصراط وعلى أحوال أهله وبعد قعر جهنم، وقول الخليل صلى الله عليه وسلم من وراء، يعني من غير تقريب ومن غير إدلال بخواص الخلة. و محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خليلا بعد أن أسري به، ومن معانيها أيضا أنه كان خليلا من وراء حجاب بخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على قول من قولي الصحابة في هذا الأمر. نعم تفضل محمد.
السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا قريح بن محمد اليماني قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن زبير عن الزبير قال: لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم وهم ميتون، هذه قراءتهم، إنك ميت وهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: إن الأمر إذن لشديد.
دكتور، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده حسن. إسناده حسن، لماذا نزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن؟
نعم، هو أولا فيه فليح بن محمد الذي أشار إليه الشيخ اليماني بن المنذر، وهذا أصلا يعني كمان مجهول الحال، ولكنه توبع، فتوبع معناه أنه لن
يعني
يرتقي.
في احتمالان، إما أن يكون الشخص المعروف
نعم
وإما غيره فيكون
نعم وغالبا هو ما نص عليه الشيخ انه ابن المنذر، هذا ابن الزبير،
نعم
هذا يعني مجهول. فالجهالة نوع من انواع الضعف، يضعف بها جهالة الحال.
ما
فإذا ما
الفرق
وجدنا
بينهما دكتور؟ لو أنه قال هو ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام، وقال فيه فإنه لا يكاد يعرف، ثم قال وإن يكن غيره فإني لم أهتدي إليه،
يعني
فيكون
لم
الأول يعني مجهول الحال والثاني مجهول العين.
أي نعم، إذا كان مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان ولم يوثق، زالت جهالة عينه برواية اثنين عنه. وفي فليحة هذا فنحن عندنا الآن رواية عمر بن شبة، وقد نص العلماء على أن ابن المبارك ممن روى عنه، فبالتالي كما ذكر ابن حبان في الثقات، فهذا معناه أن زالت جهالة عينه، جهالة العين من لا يروى عنه إلا واحد ولا يعرف بتوثيق. فهنا هو معروف عينه لكن غير معروف حاله، في دائرة من يسميه مسطورا أو في دائرة من يسميه مجهول الحال. فالمجهول الحال هنا الذي لم يقل فيه أحد، روى عنه اثنين لكنه لم يؤثر عن أحد ممن تكلم فيه جرحا أو تعديلا. فحاله هنا أنه يظل هذا الإسناد لو لم يكن قد توبع يظل ضعفا. طب إذا توبع يرتقي إلى درجة التحسين أو إلى درجة التصحيح إذا كان المتابع ثقة، لأنه بإسناد آخر يعني. لكن الشيخ حسن الحديث هنا لعلة محمد بن إبراهيم ابن علقمة بن وقاص كما ذكر، فهو وإن توبع فليح يعني إنجاز التعبير بثقات، لكن محمد يبقى أنه عليه المدار لم يتابع، ومحمد هو صدوق وليس ثقة، فبالتالي يبقى الحديث إسناده إسناد إيه؟ إسناد حسن.
يعني الشيخ أقام المتابع مقام المتابع ثم نظر إلى محمد بن عمرو اللي هو ابن علقمة،
نعم، هو
فلأجل
هنا
سند ضعيف.
لم يضاعف الحديث، لأنه لو كان مجهول الحال أو مجهول العين لا يضر الإسناد، لأنه قد توبع بثقة. طبعا هو لم ينص الإمام هنا الشيخنا رحمه الله تعالى عن المتابع، كان الأصل أن يقول ولكنه توبع على كل حال من فلان مثلا، تمام، ولكن هنا اكتفى بذكره. طبعا أنا لم أخرج الحديث صراحة حتى أعرف من تابع فليح، ولكن يبقى أن مضار
قال وأخرجه فلان وفلان من طرق عن محمد بن عمرو عن
أي
يحيى
نعم
بن عبد الرحمن بن
وب...
حاطب
نعم
عن
يعني
عبد
معناه
الله بن الزبير عن الزبير.
فيبقى أن محمد بن عمرو عليه المدار، عليه مدار الإسناد. فإذا كان محمد تفرد به وهو عليه مدار الإسناد ولم يتابع، فيبقى إسناده حسنا، لأن محمد بن عمرو حكم أهل العلم عليه أنه في دائرة الصدوق ولا يصل لمرجح لدائرة الثقة، فبالتالي يبقى الإسناد حسنا. والله،
نعم، يبقى لي
وطبعا
سؤال أثارته هذه المسألة، هو
وقول
مجهول
نعم
العين أو مجهول الحال يتابع فتنفع المتابعة؟ تنفعه؟
مجهول الحال يتابع، لأن الخوف من مجهول الحال أن الحديث يكون يعني عليه على مداره فقط، ونحن لا نعرف فيه توثيقا ولا تضعيفا، فيبقى أنه أزيل بالمتابعة هنا الخوف من مسألة أو معرفة حكم أو معرفة الدرجة التي هو عليه. أما مجهول العين، بعض أهل العلماء قالوا لا يتابع، حديثه منكر، ولكن يحكم للإسناد الآخر بحكم المستقل، يعني يبقى الإسناد في مجهول العين بضعفه لا يرتقي، ولكن يكون الحكم على الحديث بالإسناد الآخر الذي ورد به، لأن بعض أهل العلم يرى أن جهالة العين تظل ضعفا شديدا وليس ضعفا خفيفا كضعف ال
يعني هذا هو الذي يقولون فيه لو ورد حديث بإسنادين
نعم
أحدهما صحيح والآخر غير صحيح فيكون الحديث من باب الفرد وتكون هذه المتابعة كلا متابعة.
بس هو المتابعة الأصل أننا إزالة خوف ما حدث في راو ما، إزالة هذا التخوف يكون أنا متخوف من ضعفه في هذا الحديث، فأنا زلت هذا الضعف بمتابعة من هو أثق به ومن هو في دائرة التوثيق أو القبول بشكل عام.
لكن
أما
الحكم
هنا
هيستقل بالإسناد
طبعا
التام.
هيستقل بالثاني، نعم، إنما عندي إشكالية بجهالة العين تماما. جهالة العين أنا لا أستطيع أن أرقي بها الإسناد، لأن يبقى هو مجهول العين، مجهول العين لا يعرف، إنسان لا أعرفه أصلا، فلن يصل إلى مرحلة الارتقاء الترقي. إنما في جهالة الحال والمستور، الخوف من أن لا يكون ثقة ما هو معروف زالت بالتتابع بالمتابعة
نعم
أرجو لكن في جهالة العين لا تزول بهذه، لا تزول جهالة العين إلا بمعرفة العين من هو. ففي هذه الحالة الوحيدة الذي قد أتجاوز بها وأرتقي بها إلى الحديث، عندما أما إذا لم أستطع أن أعرف من فلان، من هذا، ولم أستطع أن أهتدي إليه، ويظل عندي لم يروي عنه إلا فلان الذي معي في الإسناد، فهذا لا يرتقي بالإسناد الآخر وإن صح الحديث بالإسناد الآخر. نعم.
طيب، يبقى
وضحت؟
في المتن قول. نعم وضحت. نعم،
معناه
إنك
ممكن.
ميت أظن، وإنهم ميتون، والخطأ من الطباعة.
نعم.
لم أجد ما يشير إلى أن الآية فيها قراءة أو حتى تفسير بهذا المعنى.
أو ممكن يكون سقط من نسخة، في نسخ تانية إلكترونية فيها بالقرآن، يعني فيها الآية على صحتها.
تمام. نعم، والحديث عموما فيه أداء الحقوق، نعم، والقصاص فيه، نعم. خذش محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم النيسابوري قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني الحكم بن عبان قال حدثني أبو هارون العماني الغطرفي عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل حدثه قال إن الله قضى أو إن الله قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقضى بعضها من بعض فإن بقي حسنة وسع له في الجنة
بقي حسنة.
فإن بقي حسنة وسع له في الجنة ما شاء. أحسن الله عليك.
فإن بقي حسنة وسعى، مش كده؟ يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة،
أو وسع.
فيقضي بعضها من بعض. أنا أقول يعني كده لمكان إن الله،
نعم.
فإن بقي حسنة وسع. ماشي، نعم. طيب، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده ضعيف.
في علل كثيرة ذكر الشيخ طبعا علي
ولكن
بن
أيضا
زيد.
أنه في المصادر أتى به من التاريخ الكبير البخاري، البزار، ابن جرير، ابن أبي حاتم، صحيح؟
نعم.
فهذه المصادر عليها يعني ملحوظات أو علامات يمكن أن يشير إلى هذا، صحيح؟
نعم، مناط كل هذه المصادر أغلبها في أحاديث إما معلى أو ضعيف، سواء در المنثور الذي هو في التفسير المأثور عند الإمام السيوطي، أو ودائما يعزو السيوطي لبعض الأحاديث في لبعض المتقدمين، يعني في إما كتب لم تعد موجودة لم تصل إلينا، أو إلى يعني إنجاز التعبير كتب في العلل والضعفاء، فابن المنذر وابن مردوي هذه كلها كتب يعني ممكن بعضها موجود وبعضها غير موجود، لا يكون عندنا فيها إسناد أحيانا، ولكن مناط الكتب هذه أنها معروفة أنها من مناط أحاديث الضعفاء، وبالتالي من جملة الحكم على الحديث بالضعف إيراده
نحن
في
في الحديث الذي قبله يا دكتور،
أه؟
في الحديث الذي قبله رقم 30،
نعم
الشيخ يقول أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير.
أيوه
فهنا ملحوظتان. الملحوظة الأولى أنه إيه؟ أنه لم يعزو إلى شيء من كتب الحديث مثلا المشهورة. البزار كتاب من كتب العلل، مش كده؟
أي نعم، مناط العلل في التفرد.
التاريخ الكبير كتاب من كتب الرجال.
نعم،
وابن
فهو
جرير وابن حاتم كتب تفسير.
هو ربما لا يكون هذا التخريج طبعا بين يدي الشيخ ما وقف عليه ووصل إليه، والشيخ طبعا جزاه الله خير كان مجتهدا جدا في هذا الباب، وربما لم يقف عليه في غير هذه الكتب يعني. وإيرادها يعني إنجاز التعبير في كتب الرجال أو في كتب التفسير أو التفرد كما هو عند البزار للعلة، مثلا علة كما ذكر البزار هنا مثلا، لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق، ولا عن ابن عباس طبعا، ولا أسنده الغضريف عن جابر يعني. فمثلا هو هذا مناط هذه مثل هذه الأحاديث في هذه الكتب، ويكون أيضا إيراده في التاريخ وغيره من كتب الرجال للكلام حول أحاديث الذي يعل به الحديث وضعف به، يوردون ما
الغطريف،
يستدل
هذا أنا ترجمه
الغطريف.
الغطريف.
نعم، فيكون من باب بيان ما استدل به على ضعفه بذكر هذا الحديث في كتبهم أو بيان حاله يعني. هذا هو الذي عمد به الشيخ جزاه الله خير ليؤكد على هذا المعنى. طبعا ذكره هنا للحافظ ابن كثير كمان يدل على التأكيد على معنى الغرابة، أن الحديث فيه غريب أو أنه يستغرب بهذا اللفظ. فهذا لذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا التخريج في هذه الكتب.
طيب، هنا الشيخ بيقول: وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير تفسير وثيق الآن، وابن أبي حاتم كتابه موجود، فلعل مثلا الحديث ليس في النسخة المطبوعة، أو ليس، أو كان ذلك قبل طباعة ابن أبي حاتم مثلا، أو لماذا يخرج من مصدر وثيق؟
يعني قد يحمل هذا دكتور، يحمل يا شيخنا، يحمل أولا على أنه هو يعني ربما يكون يقصد التفسير لابن أبي حاتم لو كان له تفسيره.
ونعم، موجود التفسير
نعم،
بنفس عنوان
فممكن.
تفسير ابن كثير، تفسير القرآن
طيب
العظيم.
طيب فهو أسند له في هذا، لكن إيه وجه السؤال أنه هو يعني أخرج لأنه
أبي حاتم مباشرة قصدي يعني.
نعم، يعني لا يعني لا أرى فيها شيء يعني.
نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يوسف المسلمي قال حدثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قلنا، يقول أبو هريرة: إن الله يكفر بالحسنة الواحدة 1000000 خطيئة. قال: نعم، وألفي ألف خطيئة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لفي كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم، هذا الحديث أيضا يقول فيه الشيخ إسناده ضعيف. إسناده ضعيف،
يعني
وأتى به من المسند.
يعني
آفته علي.
لا، هذا آفة ال آفة ال آفة حديث المسند عند أحمد، لكن أحسب والله أعلم أن الآفة هنا هو الانقطاع. فسفيان
الشيخ يقول
ها
ابن أبي داود حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين حدثنا سفيان عن علي بن زيد، فعلي بن زيد هو ابن جدعان.
لحظة يا شيخ. أي نعم
الضعيف
نعم نعم
الضعيف المدلس معروف.
نعم علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف مدلس. نعم شيعي جلد كمان.
نعم
نعم وفيه أيضا كما ذكر المبارك فيه مقال وكان يدلس، هذا في حديث أحمد. فهو ضعيف يعني ذكر بنات الضعف في علي وغيره من المرويات فعلته هنا. وإن كان زاد الشيخ رحمه الله تعالى في بقية الأسانيد أن بين أن كل من تابع أو كل من جاء أي طريق ورد به ورد بضعف يعني فيه آفة يعني، زياد الجزاز بن أبي زياد وأنه واهي الحديث طبعا هذا ضعيف جدا وغير ذلك يعني. من هنا حكم الشيخ على الضعف في الإسناد.
نعم،
نعم شيخ.
وصواب هذا الاسم السلمي أحمد بن يوسف.
السلمي وليس المسلمي. أحمد بن يوسف السلمي. نعم
نعم.
أحمد بن يوسف بن خالد السلمي.
والراوي وشيخه أيضا سلمي.
وهو سلمي أيضا شيخه.
نعم. شيخه سلمي.
نعم
تفضل شيخ.
وكلاهما من نيسابور.
نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح وسعدان بن نصر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس القطعي وليس بابن أنس بن مالك عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال رجلان جثيا بين يدي رب العزة عز وجل، فقال أحدهما خذ لي بمظلمتي من أخي، فقال عز وجل للطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال يا رب فيحمل من أوزاري. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء، ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج فيه الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله عز وجل للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال لمن أعطاني الثمن؟ قال يا رب ومن يملك الثمن؟ قال أنت تملك. قال بما؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه، فيقول خذ بيد أخيك وأدخله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
نعم، هذا أيضا من الأحاديث التي قال فيها الشيخ إسناده ضعيف،
نعم
وفيه ملحوظة في أول الإسناد أنه قال حدثنا محمد ابن الصباح وسعدان بن نصر قال، فهذا معناه أنه سمع من شيخيه.
نعم هذا معنى ابن أبي داود سمع من شيخين وأورد الحديث بهما وعضد أحدهما الآخر إن كان أقل منه في الرتبة. محمد بن الصباح صدوق وسعدان بن نصر ثقة، فأيضا ليرفع حديث محمد بهذا الاقتران والمتابعة من درجة الحسن إلى التبصيق ده لو كان سلم بقية الإسناد. لكن طبعا وفي فوائد أخرى أنه سمعه منهما وأنه أبو يعني له في هذا الحديث شيخين أو شيخان وكده. لكن طبعا الحديث مدار على كما قال الشيخ على عباد، وعباد هذا هو ضعيف، وأيضا سعيد بن أنس مجهول الحال. فيبقى أن
سعيد
يبقى
بن
نعم
أنس وعباد
نعم
ثلاثة
مدار نعم، آفة إنكارية طبعا تضعف الحديث، ولعل هذه من الأحاديث المشهورة على ألسنة الدعاة والوعاظ في كثير من مما يقال على المنابر، يعني في
ربما
مسألة.
لأنه من أحاديث الترغيب والترهيب يعني.
نعم، تفضل.
إسناده ضعيف. طيب هنا يا دكتور لم يكن فيه آفتان في الإسناد، الأول ضعيف هذه هو رتبته، والثاني لا يعرف، فيقال
هو
فيه ضعيف.
نعم، هو يبقى انه اذا كانت العلتان او كانت ليس فيهما ضعفا شديدا فيبقى الحديث في الضعف، اما اذا كان احدهما تغذي الاخرى بالضعف القوي او الشديد فيبقى ينزل الى رتبة الضعيف جدا. ففي عباد هو ضعيف،
هنا ماذا بعد أن يقال في الراوي لا يعرف؟ يعني كل احتمال سيء فيه وارد.
لا هو هنا لا يعرف، هنا ربما يكون لا يعرف حاله وليس لا يعرف عينه، فلا يعرف حاله أيضا، لأن كلمة لا يعرف ليست تحمل دائما على جهالة العين، أحيانا يتتبع بها الكلام فيعرف أن المقصود بها جهالة العين أو المقصود بها جهالة الحال. فهنا لا، هو روى عنه له، يعني هو هنا يقصد جهالة الحال وليست جهالة العين، لأنه ورد أن له، أن لسعيد بن أنس له، يعني له هو له تلاميذ، له تلميذان، عباد بن شيبة وله عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن عباد أبو عباد القيسي أيضا روى عنه، فعرف عرف عينه ولكن حاله كما ذكر الذهبي وذكر البخاري وغير ذلك، يعني فلذلك قالوا لا يتابع عليه لأنه مجهول الحال. نعم، فيبقى
الغرض
الحديث
في
ضعيفا.
مجهول الحال هذه ربما يكون في أدنى درجات الضعف
ربما
الضعف.
ربما، لكن بعض أهل العلم يعتمد للضعيف الشديد أن يكون هناك علة شديدة لا يرتقي معها،
مفرطا بها يعني.
حتى ولو بالتتبع. ممكن يعمد أحد إلى أن يقول، ربما يعمد أحد فيزيل فيأتي بمن وثق سعيد، وقد وثقه ابن حبان لمن أراد أن يأخذ بتوثيقه، يعني ابن حبان ذكره في الثقات.
لأنه من لم
نعم
يجد فيه كلاما وثقه.
نعم من باب أنه قد ذكره أحد ولم يجرحه أحد، ليس هناك ما ينتفي توثيقه مثلا، أو يعمدون إلى أن ذكر المجرح أو المعدل للراوي في كتب اعتمد فيها التوثيق أولى من إهماله، فيكون من هذا القبيل يعني. الله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن قهزاد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا مطر عن عبد الرحمن
شيخنا
بن
محمد بن قهزاد، صحيح؟ هذا
قهزاز
شيخنا
أو قهزاز أو
قهزاز، وأظنه ممنوع من الصرف.
نعم.
تفضل يا محمد، تفضل.
نعم، قال حدثنا محمد بن قهزاز قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبي عن مطر
قال حدثنا مطر.
قال حدثنا مطر، نعم، عن عبد الرحمن بن أباه قال: بينما أنا أطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر إذا عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الندوة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع كنفه عليه فيقول: ألم تعمل يوم، فيضع، نعم، السلام عليكم، فيضع كنفه عليه فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا، فيقول العبد: بلى يا رب، فيقول: أما إني سترتها عليك في الدنيا وغفرت ذلك لك اليوم.
نعم، هذا الحديث يا دكتور يقول فيه الشيخ رحمه الله:
نادوا
إسناده
علي.
لين والحديث صحيح، والحديث من أحاديث الصحيحين، لكن هنا
نعم،
يقول إسناده لين.
لأن الكلام طبعا على مطر، هذا يعني مطر ابن طهمان الوراق، وفيه خلاف كثير جدا بين أهل العلم في درجته، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه ومنهم من ضعفه في رجال ووثقه في رجال آخرين. وابن حجر ذكره أنه صدوق كثير الخطأ، ولكن حديثه عن عطاء بن أبي رباح حديث ضعيف لا يصح. ولذلك عمد الشيخ إلى تليين الإسناد لهذا الاختلاف، لأنه في خلاف كثير جدا يعني بين من وثقه وجعله في دائرة القبول وبين من ضعفه، الأغلب على تضعيفه يعني، لكن ضعفه ضعفا يعني إنجاز التعبير يعتبر به في المتابعات والشواهد، فيبقى إسناده بهذه الوصف الذي اختاره الشيخ. وأحيانا في إطلاق لفظي الحكم على الإسناد يكون بقول ينتخبه الشيخ لأحد علماء الجرح والتعديل. فهنا مثلا ممن قال أنه لين هو أبي زرع الرازي. أبو زرع الرازي
هذا في
قال
الراوي ولا في
قال
الحديث؟
في الراوي.
آه.
أحيانا يعني يأخذ المحقق والشيخ كالشيخ الحويني الحكم على الإسناد وإطلاق الحكم على الإسناد من باب الحكم على الراوي نفسه، إنه انتخب هذا القول واعتبره أقرب إلى الصواب، فيقول مثلا إسناده لين على اعتبار أنه رأى أن قول أبي زرعة فيه بأنه لين،
وقول
أو أن
أبي زرعة هذا في مطر الوراق.
نعم قال يعني هو قال صالح، ولكن أضاف الراوي عنه كأنه لين أمره،
نعم،
فبالتالي يكون هذا من الإطلاقات يعني التي يقصد بها أنه ليس ينزل إلى درجة الضعيف الشديد، أو أن يكون يحتاج إلى من يتابعه ويعضده حتى يحكم له يعني بالحسن، يعني يدخل في دائرة القبول.
لكن كأن الشيخ هنا بنى الحكم في الحكم على الإسناد بناه على مطر فقط من دون علي بن الحسين، لم يلتفت إلى الكلام فيه.
علي بن حسين هو نعم هو في كلام، لكنه يعني لو اعتمد قول ابن حجر فيه فهو ابن حجر قال فيه صدوق صدوق يهم.
هو هنا أورد كلام أبي حاتم ضعفه، قال: ورغب عنه البخاري، أما النسائي فقال لا بأس به.
نعم، والنسائي من
فهو حكم
المتشددين
عليه كثيرا.
يعني، النسائي كمان إذا وثق أحد وحسن أحد فيعني يكون من المعروف أن الإمام النسائي من المتشددين في الرجال في أحكامه، فربما عمد الشيخ إلى أنه تجاوز القنطرة بتوثيق أو بقبول الإمام النسائي لعلي بن الحسين بقوله أنه ليس ببأس أو لا بأس به، فيكون دخل في دائرة القبول أو الصدوق يعني إنجاز التعبير. وهذا يؤكد قول أيضا ابن حجر في التقريب أنه قال فيه صدوق يهم. نعم
وقول الشيخ هنا: ورغب عنه البخاري، يعني ترك الرواية عنه.
نعم الإمام البخاري لم يخرج له،
وهل معنى أن البخاري لم يخرج لأحد أن يكون مطعنا فيه، وإنما اشتهر حديثه وتداوله
يعني نعم هو بيعتبر طبعا أن إذا لم يخرج له الإمام البخاري معناه أن الإمام البخاري له فيه كلام على الأقل في الصحيح، أما قد يورد له الإمام البخاري في كتب أخرى، فإذا أطلق الكلمة رغب عنه البخاري يقصد أنه رغب عنه لم يخرج له في الصحيح، معناه أنه ارتضاه ضعيفا أو لم يجده على شرطه في الرجال. وإن روى له في غير هذا الكتاب في الصحيح يقول لأنه لم يعتمد أو لم يلتزم في مسألة الصحة كما في الصحيح، فيعضد بهذا يعني، يعضد بكلامه هذا. والله
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا مالك بن سعير ابن الخمس أو الخمس هكذا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا مالك بن سعير ابن الخمس.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا مالك بن سعير ابن الخمس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا.
ملاقي يومك هذا، وممكن تنفي ملاقي يومك هذا.
نعم أحسن الله. فيقول اليوم أنساك هكذا ولا؟
فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيت. نعم.
نعم معلش طبعا تجلي. فيقول لا، فيقول اليوم
فيقول لا.
أنساك.
أيوه نعم.
قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن الأعمش إلا مالك بن سعير، وأما قوله تربع تأخذ المرباع، والمرباع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا غنيمة أعطوا سيدهم ربع ما غنموا، يضيف به الضيف ويقيم به على نوائب الحي، فهذا هو المرباع.
دكتور، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده حسن.
أي نعم، لوجود مالك بن سعير.
من أجل مالك؟
بن سعير ابن الخمس، وهو يعني أغلب الأقوال فيه أنه في دائرة الصدوق، يعني ممن قال أنه صدوق، أبو زرع الرازي، وكذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وأبو حاتم الرازي، وكذلك يعني قال فيه ابن حجر في التقريب لا بأس به، وهذا من رتبة الصدوق أيضا أو مقاربة له، فلهذا هو في هذه الدائرة.
نعم.
لذلك فإسناده إسناد حسن لوجود مالك.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
والحديث فيه: اليوم أنساك كما نسيتني، وهذا مما نسبه القرآن إلى الله تبارك وتعالى أيضا. والنسيان في لغة العرب على معنيين: معنى الذهول، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، ومعنى الترك والإهمال، وهذا هو المقصود هنا. أنساك يعني أتركك في العذاب. اليوم أنساك يعني اليوم أتركك في العذاب. نعم. تفضل شيخ محمد.
نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن سنان وعلي بن أحمد الجورابي ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا حجاج نصير الفسطاطيطي
نعم.
قال حدثنا شعبة عن العوام بن مراحم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقضى للجماء من القرناء. قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن شعبة إلا حجاج بن نصير.
نعم، هنا دكتور قرن بين ثلاثة من شيوخ: أحمد
نعم
بن سنان، وعلي بن
علي
أحمد
بن
الجواربي،
نعم.
ومحمد بن عبد الملك.
فهو هنا رواه عن ثلاثة، وفي هذا طبقة الاشتهار، فهو مشهور وقرن بين ثلاثة طبعا. وأيضا يرجع فيه إلى ما ذكرناه، إما أن يبين أو أن يعرف من خلال منهجه أن الحديث بهذا اللفظ وليس ثمة خلاف، يكون جميعا رووه بهذا اللفظ، ويبين أنه في هذا الطبقة قد اشتهر أنه رواه ثلاثة واصطفاد، وأنه لم يأخذه عن شيخ واحد. فكل هذه من الفوائد في مسألة ذكر المشايخ. أحيانا يفهم من فعل بعض المحدثين أن الحديث يكون حديث آخر من ذكر، وأحيانا يكون حديثه أول من ذكر. إذا ذكر حديث أحمد وعلي ومحمد، منهم من يأخذ أنه هذا حديث أحمد، ومنهم من يقول هذا حديث محمد. ولكن قد يكون الحديث كله للكل إذا لم يكن ثمة هناك خلاف بينهم في اللفظ، والله أعلم.
وهذا يعرف بالاستقراء.
طبعا يعرف بالاستقراء والتخريج، يعني يعرف إذا كان طبعا يعني ثمة،
أفرد في
طب
مكان آخر.
نعم، أفرد في مكان آخر، وأيضا إذا كان هناك له متابعات في مكان آخر، هذا يعرف به.
طيب، هنا لما الحديث قال حدثنا احمد بن سنان وعلي بن احمد الجواربي ومحمد بن عبد الملك، طبعا الشيخ يقول هو اسناده ضعيف، اسناده ضعيف، وخرجه من زوائد المسند ومن البزار ومن ابن جرير، واورد قول البزار، قال البزار لا نعلمه يروى عن عثمان الا من هذا الوجه، ولم يرويه الا الحجاج عن شعبه، يعني لا يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه، عثمان بن عفان، ولا يرويه عن شعبة إلا حجاج. فيعني هل أراد الإمام أبو بكر رحمه الله أن يقول إن هؤلاء الشيوخ الثلاثة أحمد وعلي ومحمد كلهم روى عن حجاج، وإن تفرد حجاج به عن شعبة فكأنه يعني يخرج من عهدته؟
ربما يكون هذا أيضا ليبين أن العلة ليست منهم، وإنما من شيوخي، من شيخي أيضا. وحكم أبي ابن لينفي التهمة عن شيوخه، وليؤكد أيضا أن حجاج ضعيف. وقد ذكر حتى الشيخ رحمه الله تعالى أن الحجاج أخطأ في هذا الحديث، وأنه إراده لحديث أن هذا من حديث عثمان، هذا بيان الخطأ، يعني من أين أخطأ فيه، من أين الضعف، أنه جعله من حديث عثمان، وهو ليس من حديث عثمان، إنما هو من حديث سلمان. يعني بهذه العلة يعني. فيكون أول علة الأخرى كما ذكرها أبو حاتم أن الحديث لا يصح مرفوعا عن شعبة، هذه أيضا إضافة جديدة، قال ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوع. يكون أيضا له كده علتين، علة حجاج بن نصير أنه أخطأ فيه فجعل سلمان، فجعله من حديث قصدي عثمان، وهو من حديث سلمان.
ذهب الصوت ده،
نعم
صوت بعيد.
الآن وصل الصوت،
اي نعم،
إنه ليس
يعني
من
هنا هو
حديث،
طلع آفتين في هذا الحديث،
نعم،
أنه
اللفة
رفعه
الأولى،
وليس بمرفوع، وأنه
نعم،
جعله عن عثمان وهو عن أبي عثمان.
لا، وهو من حديث سلمان،
اي نعم، عن أبي عثمان عن سلمان.
عن سلمان، لا، هو كلا الحديثين كلاهما عن أبي عثمان، لكن خطأه هنا أنه جعله عن أبي عثمان عن عثمان، وهو الأصل أن يكون عن أبي عثمان عن سلمان،
عن سلمان، نعم.
فهذا الخطأ الأول، أنه ليس حديث عثمان وإنما حديث سلمان. الخطأ الثاني أنه رفعه، جعله مرفوعا، والأصل أنه ليس من أحاديث شعبة المرفوعة، فيكون الأصل فيه عن سلمان موقوفا عليه. هذا منط الكلام،
وإن
ولذلك
علم
هو
أن الحديث نفسه حديث مرفوع،
نعم، له هو ذكر هذا، قال وقد صح الحديث من طريق أبي هريرة.
لكن
هو
الراوي يؤدي ما سمع.
نعم، لأن هنا أدى ما سمع وبين أخطاء الرواة، وكيف أن الراوي يعرف بالخطأ، وهذه كانت من أدق المسائل التي يعرف بها خطأ الراوي ويطرق من خلاله حديث، أن ينسب الحديث إلى من لم يقله، إلى وأن يجعله من حديثه، فهذه مناطه خطأ، ودلالة التوهم والخطأ الذي به يضعف يعني الحديث ويترك الحديث بسببه. لكن هو
يعني
ذكر
هنا
الشيخ أنه أخرجه مسلم، وهذا الحديث معروف أنه له أصل في مسلم، يعني من حديث أبي هريرة، حديث القصاص.
نعم، يعني هو هنا يقول إيه، وحجاج ترك حديثه لسبب هذا الحديث، يعني كأن حجاج بن نفير الفسرقيطي لم يضر الحديث وإنما ضره الحديث، ضره صنيعه يعني.
هو من جملة من جم يعني أول شيء، هل له أحاديث كثيرة؟ فلو كان له أحاديث كثيرة ومرويات كثيرة فهذا لا يضر، إن كان أخطأ في حديث أو في اثنين، نعم هذا لا يضر. أما إذا كان هو أيضا ليس من روى كثرة وإنما مروياته قليلة، فيعد هذا ربما يكون نصف ما يحمله من الأحاديث أو من العلم، أو جل ما روى عنه هو قليل وهم فيه وأخطأ، فلذلك قال ترك حديثه من أجل هذا. أنت يعني يكون هذا من بيان أنه، لأنه قد يقول قائل أيترك من بأجل حديث واحد؟ فنقول نعم إذا كانت مروياته قليلة، أو كان لم يروي إلا حديث أو حديثين وأخطأ فيهما، ففي هذه الحالة طبعا يترك، لأنه إذا كان ما عندوش أصلا مرويات كثيرة وأخطأ فيه. لهذا
مثل
يقول
هذا الذي يقال فيه أحشفا وسوء كلى.
أيوه ده أيوه.
نعم.
نعم. ولذلك بعض أهل العلم تركوه، يعني لم يجعلوه ضعيفا فقط، وإنما أنزلوه إلى درجة المتروك والزاهد، يعني مثلا قال فيه الإمام مسلم متروك الحديث، وقال فيه يعني أبو داود السكستاني والد عبد الله أيضا تركوا حديثه. كل هذه يعني وارد أنه ليس ضعفه ضعفا بسيطا، وليست مرويات كثيرة. يعني الله
جزاكم الله خيرا.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، قال فقال لي يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان؟ قلت لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال أبو بكر بن أبي داود أخطأ فيه أبو داود، والصواب شمر ولا شمر
شمر ابن عطية
شمر،
والصواب شمر بن عطية عن شيخ عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي داود لم يكتبه عن غير إسحاق.
نعم. طيب يا دكتور، تفسير هذا الكلام من تعليق ابن أبي داود، تقول أخطأ فيه أبو داود الطيالسي لما قال حدثنا شعبة.
أي نعم، أخطأ فيه أبو داود
إذا
الطيالسي.
هو أبدل إسنادا مكان إسناد من أوله إلى آخره إلى أبي ذر.
يعني نعم، هو
شعبة مع
أتى
أعمش
بشعبة
وابراهيم،
والأعمش وإبراهيم التيمي وأبيه محمد.
وأبيه.
نعم.
وهنا الشيخ جعلهم ثلاثة، شمر بن عطية عن شيخ عن أبي ذر،
نعم.
وضع أربعة مكان اثنين. كان هذا من الذهول فدخل عليه إسناد آخر مكان هذا
نعم هو
الإسناد.
دخل عليه إسناد آخر. نعم.
وقول ابن أبي داود لم نكتبه عن غير إسحاق، يعني هو الشيخ الوحيد الذي بلغه الحديث من خلاله.
هذه فيها فوائد. الفائدة الأولى أنه يعني يؤكد هذا، يؤكد أنه لم يعني إسحاق بن إبراهيم بن شاذان هذا هو لم يأخذ هذا الحديث من أحد من مشايخه إلا من طريق إسحاق، ويؤكد على أن تحمل ابن أبي داود كان تحمل كتابة أيضا وعرضا يعني عنه، أو كان يستملى يملى عليه ويكتبون. فهو يؤكد أن هنا تفرد إسحاق به، تفرد إسحاق به وأملاه عليه. دي نقطة. النقطة الثانية، لعل فيه إيماء بتضعيفه من ابن أبي داود، وإن لم يتجاسر بذلك ويقول هذا، فكأنه فيه إيماء إلى النظر إلى غيره من الشيوخ، ربما يقف أحد على طريق آخر. وأحيانا يكون هذا من باب الأدب من التلميذ إذا لم يستطع، أو إذا لم يعني يصرح بتضعيف شيخه بالألفاظ الصريحة، فيشير بمثل هذه الألفاظ الدالة على التضعيف، إذ أن الكلمة لا بد أن يكون من ورائها مقصد، غير يعني أنه
فكأنه هنا يغمزه من طرف خفي.
نعم، لأنه طبعا إسحاق بن إبراهيم هو انفرد، بس الوحيد الذي انفرد بتوثيق ابن حبان بذكره فقط في الثقات، ولم حتى يتكلم فيه ابن حبان بقول. وجميع من ذكروه من العلماء ذكروه فقط ذكرا ولم ينسبوه لشيء، فكأنه يقول ابن أبي داود يعني لمثل هذا لا يسكت عنه ولا يقبل إذا تفرد. والله أعلم.
طيب، لو عدنا إلى تعليق الشيخ رقم 36 برضه، يقول: قلت لم أقف على رواية شمر بن عطية هذه. فهذا أولا، يعني يقول لم أقف عليها، لم أجدها من أجل أن أحكم عليها، شمر بن عطية عن شيخ عن أبي ذر.
نعم.
فهذه واحدة، لكن جاء من الطيالسي نفسه، والحديث رواه الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت منذر الثوري يحدث عن أصحابه عن أبي ذر فذكره. الإسناد هنا مخالف الإسناد الذي ذكره في
نعم.
الكتاب. وأيضا فهو يقول مثلا هنا شعبة من الأعمش وإبراهيم التيمي وعن أبيه، مش كده؟
أي نعم.
فأدخل منذر الثوري وليس هنا، ويحدث عن أصحابه وليس هنا. مكان إيه؟ مكان ما أثبته ابن أبي داود من إبراهيم التيمي عن أبيه.
أنا أرى أن الإشكال كله في إسحاق.
أها، كنت أريد أن أقول هذا، يعني لماذا نسب إلى أبي داود، إلى أبي داود هذا، ولم ينسب إلى شيخه؟
نعم، هذا أنا الإشكال كله في، وهذا الذي ذكرته في التعريض بالكلام عن شيخه في قولي لم نكتبه إلا من غير إسحاق. فهذا ظني أن الخطأ منه، والتفرد منه لا يقبل، لأنه أولا إما أنه غير ثقة، هو يعني في دائرة الضعف، أو حتى لو ذكرنا أن توثيق ابن حبان له فهو قد لا يعتد به، ونقول أن الآفة منه، إذ هذا التضارب في الإسناد المذكور، وخاصة إذا ذكر الحديث من رواية أبي داود التي ليست في كتاب أبي داود،
نعم.
هذا
طيب،
يدل
نكمل
على
في كلام الشيخ
الخطأ.
ويقول: ورواه أحمد قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة به. فمعنى هذا أن محمد بن جعفر تابع أبا داود الطيالسي في الحديث
ليس
عن
عن
شعبة.
الأعمش، أيوة، بعد ذلك عن الأعمش عن منذر الثوري. نعم
بنفس الإسناد المذكور هنا يعني.
نعم
فالقصد أنه ليس من طريق شمر بن عطيه.
هو قال لم أقف عليه.
نعم، انا اقصد في كلام ابن ابي داود يعني، انه قال والصواب شمر بن عطيه، فثبت انه شعبه من طريق غير ابي داود الطيالسي، وهو محمد بن جعفر. طيب، ثم قال وابن ابي الدنيا في الاهوال، قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن الاعمش به، فهذا متابع ثالث او ثاني عفوا للطيالسي عن شعبه.
وهذا
قال
جميعه
محمد بن جرير.
نعم، قد يكون كلام ابن ابي الدنيا ليس صوابا،
ابن ابي داود،
يعني ابن ابي داود قصدي، هو يعني ليس
أخرجه ابن
صوابا.
جرير من طريق إسحاق بن سليمان، قال حدثنا فطر ابن خليفة عن منذر الثوري عن أبي ذر به، يعني جعله من طريق إسحاق عن منذر، يعني عن غير الأعمش يعني.
لكن
قال
رجح الشيخ
والرواية
الأعمش
ترجع، والرواية ترجع.
نعم، هذا حديث محفوظ بهذا السند، إسناد شعب، بالإسناد عن الأعمش، عن هذا المحفوظ. أما الغير المحفوظ هو الذي ذكره ابن أبي داود وخطأ فيه أبو داود، قوله هذا يحتاج إلى دليل.
ألا يمكن أن يكون كلام ابن أبي داود فطر ابن خليفة بدل شمر ابن عطية؟
ممكن، ولكن يظل أن بقية الإسناد ليس كما عند ابن جرير، أن هنا صرح به أنه منذر الثوري، وهنا أبهمه فجعله عن شيخ، ربما هذا أيضا، وربما يعني كما تفضلتم يكون هذا من النسخة.
فطر أيضا أسقط من بين منذر الثوري وبين أبي ذر،
نعم
اللي هو يحدث عن أصحابه.
نعم
طيب، هنا الشيخ يقول لولا جهالة من روى عنهم المنذر الثوري، وهو لفظ إيه؟ لفظ أصحاب. صحيح؟
اي نعم، يحدث عن اصحابه.
نعم، يقول ولكن قال شيخنا الألباني في الصحيحة هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، رجال شيخين غير أصحاب المنذر، وهو ابن أبي يعلى الثوري، فإنهم لم يسموا، وذلك مما لا يضر، لأنهم جمع من التابعين ينجبر جهالتهم بكثرتهم، كما نبه على ذلك الحافظ الصحاوي في غير هذا الحديث. ماذا عن هذه الجملة بك؟
والله هذه ربما تكون من يعني التوثيقات العامة عند الإمام الألباني رحمه الله تعالى، توثيق بالجمع إذا كان في طبقة الصحابة طبعا معروف، أو طبقة التابعين طبعا الصحابة، لأن ذكرهم لا يضر، عدم ذكرهم لا يضر كما هو معروف. أما إذا كان طبقة التابعين عدد، فمنهم من أخذ، طبعا الأصل أن يضعفوا، أن يضاعف الإسناد لو ذكر بهذا لجهالة أعينهم، وربما يكون جميعا ضعفاء، ولكن هناك من يوثق إذا عرف من خلال سبر مرويات هذا الراوي أنه يروي عن أناس بأعينهم، كما ذكر هنا الشيخ، قال وغير أصحاب المنذر وهو ابن يعلى الثوري، فإنهم لم يسموا، وذلك مما لا يضر، لأنهم جمع من التابعين، فيرى أن عدالتهم وكثرتهم تغني عن ضبطهم وبيان درجتهم. وأظن والله أعلم أن الشيخ نقل فقط من باب محبته للشيخ الألباني، ولا أظنه يوافقه في هذا من منهجه الذي أعرفه، يعني فإنه لا ينجبر،
ولذلك هو لم يقدم حكما
لم
إجماليا
يقدم
على
حكما. نعم، وربما يكون هذا في كتابي أيضا الذي يعني خالفه فيه فيما، أو يعني قال فيه شيئا مخالفا له، لأن
طيب، هنا الشيخ
جهالة.
يقول إيه؟ يقول
نعم،
فإنهم لم يسموا، وذلك مما لا يضر، لأنهم جمع من التابعين ينجبر جهالتهم بكثرتهم. ما عندنا في البخاري في إسناد مثل هذا؟ قال حدثنا علي بن عبد الله، قال أخبرنا سفيان، قال حدثنا شبيب بن غرقدة، قال سمعت الحية يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديثه.
أظني أن الأمر في البخاري مختلف عن غيره، وربما بتتبع الطرق يكون قد سمي بعضهم في طرق في يعني الشرح أو في طرق أخرى، لكن لا يقبل هذا، لا يقبل هذا في كقاعدة عامة مضطرة صراحة يعني.
ويكون حكم به لغير هذا الحديث السخاء، يعني أراد
السخاوي نعم،
حكي على السخاء في هذا.
هو ممكن يكون منهج لبعضهم، لكن ليس منهجا عاما عند المحدثين. هذا الذي قصدته، أن لو قلنا بأن جهالة العين، جهالة التابعي مقبولة إذا كثرت، هذا قد يكون رأي، لكن الأصل أنها لا إذا لم تكن معروفين، لأنه قد يكون ضعفاء جميعا، قد لا يكون، كان يكونوا مجاهيل، فكيف نرد هذا؟ لكن إذا ورد في البخاري أو ورد في كتب اعتمد فيها الصحة، الأمر مختلف يا مولانا. ربما يكون يظهر من طرق أخرى بيان بعضهم، ربما يكون اطلع الإمام البخاري على بعضهم فعرفهم فأورده من بيان أنه لا يضر هذا، ربما يكون من باب الجواز عند بعض من يقول بالجواز في الرواية بهذه الصورة، أما أن تكون قاعدة مضطردة فلا. لذلك كما قلت لفضيلتك وأشرت أن توقف الإمام الشيخ الحويني رحمه الله تعالى في الحكم عليه ربما أدبا مع الشيخ، ويعني ومماشاة له، لكن لا أظن ذلك يعني، والله أعلم.
والحديث فيه القصاص بين البهائم. نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثني حرمي بن عمارة، قال حدثنا شعبة عن معمر بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل أن يخرج بماله فلا يجد من يتصدق عليه. ثم ذكر حوضه صلى الله عليه وسلم فقال: وما بين كذا إلى كذا.
هذا قال فيه الشيخ إسناده صحيح، وهو من أحاديث الصحيحين، وفيه كذلك صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح هذا الحديث الذي تكلم عنه.
أي نعم يا شيخنا، نعم.
نعم، وفيه مسألة وفرة المال وأنها من علامات الساعة. نعم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضه. لا، لم يذكر الوصف، وصف في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا يزيد بن محمد بن المغيرة المهلبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عاصم يحدث عن زر عن حذيفة قال: إن حظ محمد صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحانا من المسك، وإن آنيته عدد نجوم السماء،
وأطيب ريحا.
وأطيب ريحا من المسك، وإن آنيته عدد نجوم السماء.
نعم، هذا الذي فيه صفة الحق.
نعم.
نعم، فيه صفة الحق، وهو إسناد حسن.
نعم،
إسناد حسن.
بوجود
من أجل
عاصم،
عقل.
نعم، بوجود عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة صاحب القراءة يعني،
نعم،
وهو صدوق حسن الحديث.
فلأجل هذا نزل الحديث إلى رتبة
لا
الحسن.
لا، رتبة الحسن. نعم.
نعم، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدد آنية الحوض كعدد نجوم السماء.
نعم، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده ضعيف والحديث صحيح. نعم، فإسناده ضعيف من حيث
وضعفه
المعنى.
طبعا لأجل التدليس الحسن، أنه رواية الحسن عن يعني كان يعرف الحسن رحمه الله تعالى بأنه كان يدلس كثيرا ويرسل كثيرا،
يعني
وكانوا
من
يشهر
أجل عدم تصريحه فقط للتحديث، لو صرح يمشي الإسناد.
لو ايه لو صرح طبعا قولا واحدا، انما اذا لم
لكن
يصرح وروى بال
روايته عن أنس أليست متصلة في
متصلة
عند
وموجودة
أقوال
في
أهل
كتب
العلم؟
نعم موجودة في ال وموجودة في في كتب الستة، يعني أخرج له كتب الستة، لكن يظل أن وصف التدليس ما زال فيه، لأنه أورد هنا الحديث بالعنعنة، فلذلك ضعف الحديث من هذه الآفة. يعني
أظن
إذا
الشيخ البديع في تحرير علوم الحديث أفرد مبحثا كبيرا بالكلام عليه
نعم
ضعيفا،
نعم صحيح
وانتهى فيه إلى أن الحسن سمع من أنس.
نعم هو سمع من أنس، نعم، ونص على ذلك الإمام المزي رحمه الله تعالى في التهذيب، تهذيب الكمال،
نعم،
ولكن يعني ما زال العلماء
شهرته
ينظر،
بالتدليس
نعم تجارته
محفوظ
بالتدليس
دون قبول
تجعله،
الحديث
نعم
عنه.
نعم هي نعم نعم
نعم، وهذا الحديث فيه عدد آنية الحوض، وأحاديث الحوض متواترة
نعم
تواترا معنويا.
نعم نعم طبعا تواترها تواتر معنوي،
من أجل أنها وردت يعني تثبت شيئا واحدا بجهات عديدة، مرة الحوض ومرة
ذكر الحوض ورد
المنطقة
في
ومرة
ذكر
بعض
الحوض
الأصناف.
ورد نعم ذكر الحوض ورد كثيرا في أحاديث مختلفة السياق، فهو من تأكيد وجود الحوض بأحاديث كثيرة، يعني حديث أين أجدك يا رسول الله عندما أتيك يوم القيامة في عرصات يوم القيامة مثلا، حديث قال أتيني عند الحوض، قالت فإن لم أجدك، أو قال لئن لم أجدك، فقال ستجدني عند الميزان إلى آخره كما ورد، والأحاديث في حوضه كثيرة يعني، فكثرة مرويات هذا الحديث من ذكر الحوض تدل على تواتره تواترا معنويا.
جزاكم الله خير، تفضلت هم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان بن سعيد عن المختار بن فلفين عن أنس بن مالك قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي سورة أنزلت علي؟ الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي ترده أمتي، فيختلج الرجل دوني فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال أبو بكر بن أبي داود وهؤلاء عندنا أهل الردة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم ارتدوا.
نعم نعم هذا الحديث يا دكتور يقول فيه الشيخ إسناده صحيح، وحديث في صحيح مسلم
نعم
في صحيحه، لكن هنا فيه عناية من الإمام ابن أبي داود رحمه الله بتفسير الحديث،
نعم
وهو قلما يتعرض للتفسير. يعني في الجزء كله مرة سبق وهذه الثانية،
نعم صحيح، يعني
فكأنه
كأنه
يعني يريد أن
كان
ينفي.
يزيل إشكالا يعلق
أيوه
بالذهن، أو يريد أن يخصص الذين ذكروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وإشارته هنا ربما يريد أن يتكلم على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم برؤيته لهم في الدنيا، أنه كما ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتي رجال من أمتي فيزبون عني فأقول أنا وأنا أعرفهم، في رواية. فهنا حمل المعرفة على الرؤية وليس على الوسم. تفهمني يا شيخنا في هذا؟
نعم،
فهو لذلك بحث في من هم ربما يدخلون في هذه الدائرة، فوجد هذا القول الذي قال. وقوله هذا طبعا ليس على إطلاقه، أو ليس له عليه دليل يعني، ورأي يعني، في النهاية اجتهاد. نعم. أو يكون المقصود به فعلا الذين ارتدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد به الذين كانوا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أهل الردة ومنع الزكاة.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني لا أنظر إلى حوضي الآن، وأنا قد أعطيت وأني قد أعطيت مفاتيح، ولا أنا يا سيدنا،
وإني
وإني نعم. قال: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها.
نعم، هذا الحديث يقول فيه الشيخ إسناده صحيح، إسناده صحيح، وهو من أحاديث الصحيحين،
نعم.
حديث الصحيحين. طيب، وفيه تفسير الفرط، وهو ما يقدمه الإنسان وقت السعة ليجده وقت الضيق، وقت شدة الحاجة إليه، كمثل الفرط الولد الصغير بالنسبة للأبوين. نعم، تفضل محمد.
نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور، والصور كهيئة القرن، فصعق من في السماوات والأرض، وبين النفختين 40 عاما، فيمطر الله في تلك الأربعين مطرا، فينبتون من الأرض كما ينبت البقل، ومن الإنسان عظم لا تأكله الأرض عجب الذنب، ومنه يركب جسده يوم القيامة، كما ذكر البعث.
ثم ذكر الصراط.
لا عندي
تمام،
ومنه يركب جسده يوم القيامة.
يركب، نعم، ومنه يركب جسده يوم القيامة. نعم،
نعم، كما
ثم
ذكر
ذكر
البعث.
البعث،
ثم
ذكر البعث، ثم ذكر
ذكر
الصراط.
نعم، يبقى عندنا خطأ مطبعي فيها.
نعم،
قال: ثم ذكر البعث، ثم ذكر الصراط، فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربهم، فيقال: تنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، حتى إذا بقي المسلمون قيل لهم: ألا تذهبون؟ فقد ذهب الناس. فيقولون: إذا تعرف لنا سبحانه وعرفناه، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا، وتجس أصلاب المنافقين فلا يستطيعون سجودا، وذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم ينطلق ويتبع أثاره وهو على الصراط،
ويتبع أثاره
ويتبع أثره وهو على الصراط حتى يجوز على النار، فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعونهم: يا مسلم، ها هنا خير لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذلك المسلم يا رسول الله. قال: إني لأرجو.
ذلك المسلم صحيح؟
عندي هكذا، نعم.
ماشي.
ذلك المسلم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكون أحدهم. قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه إلا سعد وأبو عوانة.
يعني هذا فيه سقط كثير في هذا الحديث، حتى كان سقط في أثنائه سطران تقريبا، فطران: ألا تذهبون؟ فقد ذهب الناس، فيقولون: حتى يأتي ربنا، فيقال: من ربكم؟ فيقولون: ربنا الله لا شريك له، فيقال: هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ فيقولون: إذا تعرف لنا عرفنا. هذا موجود عندنا. نعم دكتور، هذا الحديث الشيخ رحمه الله تعالى تكلم فيه وطول، لكن قال إسناده لين، وقد صح من وجوه أخرى. من وجوه أخرى إسناده لين بسبب من؟
بسبب سعد ابن الصلت، ولكن أحسب الله أعلم أن الشيخ هنا هناك إشكال في سعد. أنا بحثت في إسحاق ابن إبراهيم فلم أجد من شيوخه يعني سعد بن الصلت، كما بحثت في الأعمش رحمه الله تعالى فلم أجد من تلامذته سعد بن الصلت.
يعني
ف
هو سعد بن أيقر غير ابن الصلت؟
لا، الشيخ هنا علل الحديث بسعد هنا أنه سعد بن الصلت، يعني أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن أحسب الله أعلم أنه ليس سعد، أنه سعيد بن يحيى سعدان، سعيد بن يحيى اللخمي سعدان، لأن ليس من تلاميذ الأعمش سعد بن أبي الصلت، بن أبي الصلت، وليس من ليس من شيوخ إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن يزيد بن إبراهيم طبعا القرشي، ليس من شيوخه أيضا سعد بن الصمت، ولكن يعني الأمر قد يحتاج إلى أكثر من يعني إلى بحث أكثر يعني. وإن كان هو ذكره في الأسفل عندما تكلم رواه ابن مردوي كما في الفتح أيضا من طريق سعد أيضا، فلا أعرف يعني صراحة، لم أقف على هذا في الشيوخ ولا في
هنا يقول
التلاميذ.
إسحاق ابن إبراهيم هو نفسه إسحاق ابن إبراهيم ابن شاذان الشيخ الذي تكلم عنه قبل هذا، ولا إسحاق ابن إبراهيم آخر؟
إسحاق هذا ابن إبراهيم، لا، إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد القرشي أبو النضر الدمشقي،
نعم.
أبو النضر الدمشقي، وإن كان طبعا لذلك أنا أرى أنه ممكن يكون كلام الشيخ في تفنيده وتضعيفه في أنه نسب سعد إلى سعد بن الصلت، وربما تكون هو ليس سعد، هو سعيد الذي ذكرته، ويقصد به سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي، وهو معروف لقبه سعدان، وهو ثقة، فإن صح كلامي هذا في البحث فيكون الإسناد صحيح،
الأمر يحتاج
وبالتالي
إلى
يحتاج
بحث.
إلى مراجعة، لأني أنا طبعا هذا سريعا بحثت في شيوخ إسحاق فلم أجد ذكر المزي من بينهم سعد، كما نظرت في تلاميذ الأعمش فلم أجد أيضا سعد، هذا ليس شرطا لأنه ربما لم يكن روى له في الكتب الستة يعني. ولكن يعني على الأغلب والله أعلم يحتاج الأمر
طب هنا
إلى
الشيخ يقول: لم يروه إلا سعد وأبو عوانة. من قصد بأبي عوانة؟
أبو عوانة الإسفريني اللي هو صاحب المستخرج.
يعني تفرد به سعد وأبو
نعم
عوانة، لم
نعم
يروه أحد غيرهما.
نعم
طيب، الله المستعان. نقف هنا إن شاء الله، ونكمل في لقائنا القادم. جزاكم الله خيرا دكتور.
جزاكم الله خيرا مشايخنا،
شكرا
ربنا
الله
ينفع
لك.
بك شيخنا، ربنا يتقبل، الله يحفظكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.